أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتدارس بعض أحكام الصيام من كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وما زلنا نتكلم في باب الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل. الإنسان يبقى في المسجد مدة معينة طاعة لله عز وجل، يتذكر أخطاءه، يتوب إلى الله عز وجل، يكثر من الطاعات، يعني يتفرغ من أعمال الدنيا، يتفرغ لأعمال الآخرة، وهي قراءة القرآن والصلاة وتذكر الأخطاء التي حصلت منه ويتوب إلى الله عز وجل منها. هذا الاعتكاف يا إخوان مشروع، أصله مشروع، والرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه اعتكف 10 في رمضان، مرة في أول رمضان ومرة في وسطه، وآخر اعتكافه عليه الصلاة والسلام واستمراره عليه 10 الأخيرة من رمضان. كل هذا الاعتكاف يطلب ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. هذا الاعتكاف يا إخوان سنة، لكن كثير من المسلمين وللأسف فقدت هذه السنة عندهم بسبب الاستعمار أو بسبب الاشتغال بالدنيا، فتجدهم لا يفكرون في الاعتكاف، أو أنك إذا تكلمت في الاعتكاف يقولون ما هو الاعتكاف، يظنون أن الاعتكاف هو عند المقابر فقط، نسأل الله العافية، كما تفعل الرافضة، وهذا خطأ. لا بد أن يعرف الإنسان أعمال الإسلام وأوامر الإسلام، فهذا الاعتكاف أصله مشروع، يعتكف ساعة أو ساعتين أو 3 أو يوما أو يومين أو 10 أيام من رمضان، وهكذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يخلو مع ربه ويتذكر الأعمال الصالحة، لأنه في يوم من الأيام سيذهب، ثم بعد ذلك سيناقش ويسأل. هذا النذر قلنا إنه سنة وليس بواجب، لا يجب عليك، يعني لو ما اعتكفت لا شيء عليك، لكن لو اعتكفت لك أجر عظيم عند الله عز وجل امتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لا يلزم الاعتكاف إلا بالنذر، إذا نذرت أن تعتكف يوما أو يومين أو 10 أيام أو أسبوعا أو ما إلى ذلك يلزمك، أما غير ذلك فلا يلزمك الاعتكاف إلا بالنذر. لكن لو أن الإنسان نذر في أي مسجد من المساجد، مثلا قال سأعتكف في مسجد كذا، أو سأت لله علي نذر أن أعتكف يوم وليلة أو 10 أيام في الأزهر، وأنت هنا في السعودية، هل يلزمك أن تذهب للأزهر؟ لا. لو نذرت أن تعتكف في أي مسجد في الدنيا لا يلزمك الاعتكاف في هذا المسجد، اعتكف في أي مسجد آخر، لا إلا 3 مساجد: المسجد الحرام هذا، ومسجد النبوي المدينة، والمسجد الأقصى. هذه إذا نذرت أن تعتكف في واحد منها لزمك الاعتكاف فيه، إلا إذا انتقلت للأفضل. يعني لو أنك نذرت أن تعتكف في الحرم المكي يلزمك الاعتكاف، لا بد أن تأتي وتعتكف في الحرم المكي. لو نذرت أن تعتكف في المسجد النبوي وقلت هل يجوز أن أعتكف في المسجد الحرام؟ نقول نعم، لأن الحرم أفضل من المسجد النبوي. فلو أنك نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى يجوز لك أن تصلي أو تعتكف في الحرم أو في المسجد النبوي. المهم أن المساجد الثلاثة هي التي يلزم الاعتكاف فيها، ما غيرها من المساجد فلا يلزم. لكن بعض من العلماء قال إذا كان الإنسان نذر لصفة معينة، إما لأن المسجد هذا أكثر جماعة، أو أن هذا المسجد مسجد من المساجد القديمة التي يأمها كثير من الناس والعبادة فيها أقدم، أو ما إلى ذلك، بعض من العلماء قال إذا نذر نذرا معينا فإن في هذا المسجد بصفة خاصة فإنه يلزمه ذلك، لكن الجمهور يقولون لا يلزمه. وعرفنا أن الصلاة في هذا المسجد النبوي 100,000 صلاة، المسجد المكي 100,000 صلاة، والمسجد النبوي 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة. هذا هو التفضيل، وعرفنا التفضيل بالأمس. لكن هنا درسنا اليوم نتكلم عن شيء، وهو إن يقول إن عين الأفضل لم يجد فيما دونه وعكسه بعكسه، يعني إن عين الأفضل من هذه المساجد قال أنا نذرت لله أن أعتكف في المسجد الحرام، هذا هو أفضل المساجد، لم يجزه فيما دونه، لا بد أن يعتكف في المسجد الحرام. فإذا عين المسجد الحرام لم يجز أن يعتكف في المدينة ولا في بيت المقدس، لكن إن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة المسجد الحرام، وإن عين الأقصى جاز في المدينة وفي المسجد الحرام. ولهذا قال وعكسه بعكسه، يعني النذر الأدنى جاز في الأعلى. ما هو الدليل؟ نحن يا إخوان كل شيء في العبادات لابد أن يكون هناك دليل، أي شيء في العبادة لابد أن يكون دليل. ما هو الدليل؟ الدليل رجل جاء يوم فتح مكة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، يعني شكرا لله. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال صلي هنا، يعني سوى سأله وهو في مكة، قال صلي هنا في المسجد الحرام، فسأله فقال صلي ها هنا، فسأله الثالثة فقال شأنك إذن. فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدنى جاز له، جاز الأعلى لأنه أفضل، وأما إذا نذر الأعلى فإنه لا يجوز الأدنى لأنه نقص على الوصف، نقص على الوصف الذي نذره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها، وهذا الاستدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به، فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. لكن الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. لكن لو نذر الإنسان زمنا معينا متى يدخل؟ متى يدخل؟ يعني إذا نذر أن يعتكف 10 الأول من رجب، متى يدخل المكان الذي نذر أن يعتكف فيه؟ يعني قال لله علي نذر أن أعتكف 10 الأولى من رجب، يدخل عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الآخرة، يعني عند غروب الشمس، لأن الليلة تكون من الليلة تسبق اليوم، فيدخل عند غروب الشمس، يعني قبل غروب الشمس من آخر يوم من جماد الآخرة، وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل أيضا عند غروب الشمس متى؟ يوم 19 ولا يوم 20؟ يوم 20، يوم 20 من رمضان، لأن العشر تبدأ بعد 20، ولهذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. طيب متى يخرج؟ متى يخرج؟ هو نذر العشر إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه، يعني يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس. يعني لو قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، الأسبوع القادم متى يدخل المعتكف؟ يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة، يدخل عند غروب الشمس يوم الجمعة، ويخرج بعد غروب الشمس ليلة السبت، لأن نعرف الأسبوع يعني 7 أيام، لا يتم أسبوع إلا بتمام 7 أيام، ولا يتم 7 أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. لكن إذا نذر هذه المدة هل يلزمه التتابع؟ يعني لا بد أن يتابع هذه الأيام أو لا يلزمه التتابع؟ العلماء رحمهم الله يقولون إذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت، زمن معين هذا لا بد أن يتابع لأن الوقت ضروري يكمل هذا الذي نذره. فإذا قال إذا نذر لله علي أن اعتكف الشهر المقبل الشهر يلزمه التتابع لضرورة التعيين، ما دام أنه عين شهر أو عين أسبوع فإنه يلزمه التتابع. أما إذا نذر عدد بأن قال لله علي أن أعتكف 10 أيام أو لله علي أن أعتكف أسبوعا، ما حدد الأسبوع هل هو القادم أو غير القادم، أو لله علي أن أعتكف شهرا، يعني لم يعين الأسبوع ولم يعين الشهر، هذا هو بالخيار إن أراد أن يتابع وإن أراد أن يفرق، لكن التتابع أفضل لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق الاعتكاف إن كان اعتكافا. لكن لو أنه نذر الاعتكاف وهو في نيته أن يكون متتابع هذا يلزمه التتابع، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا كان في نيته أنه ينذر متتابعا فإنه يلزمه التتابع. لكن إذا نذر عدد فإما أن يشترط التتابع بلفظه أو لا يشترط، فإن اشترط فيلزمه وإن لم يشترط فهو على 3 أقسام. أن ينوي التفريق فلا يلزمه إلا مفرقة، يعني يمكن كل يوم جمعة يعتكف، كل يوم خميس يعتكف، هذا لا يلزمه إلا مفرق، وإن نوى التتابع يلزمه التتابع، وإن نوى الإطلاق فلا يلزمه التتابع، لكن التتابع أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة. أما إن أذر أياما معينة فيلزمه التتابع، يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الخميس وما إلى ذلك. لكن المعتكف، المعتكف قلنا إنه يبقى في المسجد لطاعة الله عز وجل، ليس لأي أحد يقول الناس هذا رجل طيب هذا، لا، وإنما عمله خالصا لله عز وجل. ما هو العمل الذي يعمله المعتكف؟ قراءة القرآن، الصلاة، الذكر، محاسبة النفس وما إلى ذلك. ولذا لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه، يعني إذا دخل المعتكف المعتكف لا يخرج. ولذا يقول العلماء هذا حكم خروج المعتكف من معتكفه، يعني ذكر قسمين، أن يخرج لما لا بد له منه حسا أو شرعا، فهذا جائز، يعني الشيء الذي يحتاجه يريد أن يأكل هذا يخرج لأجل يأكل أو يشرب أو يقضي حاجته أو يذهب ويأخذ ملابس من البيت وما إلى ذلك، هذا لا بد منه. وأيضا شيء مهم، الإنسان احتلم الإنسان لو احتلم وهو صائم صيامه صحيح، لكن يلزمه الاغتسال، يخرج ويغتسل، يذهب لمكان يغتسل فيه أو يخرج ليتوضأ، هذا لا بد منه شرعا. ولذا يقول الشيخ رحمه الله أنه سأله أحد الطلاب في المسجد الحرام، يقول إذا أردنا حضور الدرس العلمي الذي يقام في سطح المسجد لا نستطيع ذلك أحيانا إلا إذا خرجنا من المسجد ودخلنا من باب آخر، فهل يبطل الاعتكاف؟ الصحيح أنه لا يبطل، يعني لو خرج الإنسان من المسجد لحاجة ورجع للمسجد أيضا الاعتكاف صحيح، لأن خروجه هذا لحاجة، ولأنه ليس خروج مغادرة ولكنه يريد بذلك الدخول للمسجد، فهذا المعتكف لا يخرج من مكانه إلا لشيء ضروري، يأكل شراب، أخذ ملابس، تغيير ملابسه، الوضوء، الاغتسال، هذا هو الذي يخرج له. ولذا المعتكف لا يعود مريضا، وأيضا لا يذهب ويتبع الجنازة إلا إذا كان اشترط. بعض من الناس يقول أنا أريد أن أكسب، الواحد إذا تبع الجنازة له أجر عظيم حتى تدفن، لكن المعتكف لا يخرج، لا يتبع الجنازة ولكن يصلي عليها، أما يخرج لا. ولذا عيادة المريض وشهود الجنازة لا يشهدها الإنسان، يعني يقول أنا أزور مريض أو أزور كذا، إلا إذا اشترط. إذا دخل المعتكف قال أنا أعتكف لكن بشرط أن أزور فلان المريض أو أزور أي مريض كان أو أذهب إلى كذا، يجوز له الاشتراط إذا كان لشيء مطلوب شرعا، لأن عيادة المريض له منها بد لأنها سنة. لكن عيادة القريب مثل الأب ومثل الابن أو ما إلى ذلك هذا واجب، فإذا كان واجب يذهب إليه بدون اشتراط، أما إذا كان سنة فإنه لا يذهب إليها لكونها سنة، يمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم. وكذلك شهود الجنازة، لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد جنازة بحيث لم يجد من يغسله أو من يحملها إلى المقبرة، صار هذا من الذي لا بد منه. ولذلك قال يجوز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، يعني إذا نوى في الاعتكاف قال يا رب أستثني عيادة المريض أو شهود الجنازة، ولكن ينبغي ألا يشترط، ينبغي ألا يشترط، لأن المحافظة على الاعتكاف أولى، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، بأن كان المريض من أقاربه الذي يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهذا يستثنى، وكذلك شهود الجنازة. لكن ما هو الدليل على جواز الاشتراط؟ هل هناك دليل على جواز الاشتراط؟ الأصل العبادات إذا شرع الإنسان فيها أتمها، أي عبادة، صلاة، صيام وما إلى ذلك، لا بد أن يتمها، إما وجوبا مثل الحج أو استحبابا في غير ذلك. لكن لو سأل واحد قال ما هو الدليل على أن الإنسان يشترط، ما في دليل واضح في المسألة إلا قياس على حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فالعلماء أخذوا من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا، لكن هذا الشرط بشرط أنه لا ينافي العبادة، فإذا كان لا ينافي العبادة فلا بأس. لكن بعض العلماء يقولون القياس لا يصح في العبادات، القياس لا يصح في العبادات، كيف نقيس الحج الاعتكاف على الحج؟ المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات يعني في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى، يقول الشيخ رحمه الله لا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا كقولهم تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا وبين المعتكف إذا خشي مانعا. ولذا ينبغي أيضا للإنسان إخوان عند الميقات إذا أراد أن يحرم وكان يخشى من مرض أو يخشى يشترط، يقول لبيك اللهم عمره ومحلي حيث حبستني، لو منعه مانع انتهت العمرة يحل مجانا لا شيء عليه. لكن لو شرع الإنسان في الاعتكاف على سبيل النفل ثم مات والده أو مرض أو جاءت حاجة ضرورية، هل له قطعه؟ نعم له قطعه، لأن استمراره فيه سنة، وعيادة والده أو قريبه الخاص قد تكون واجبة لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود جنازته. لكن بقي قسم ثالث في خروج المعتكف، وهو الخروج لما له منه بد وليس فيه مقصود شرعي، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا. يعني لو أن الإنسان خرج للبيع أو الشراء أو خرج يتمشى أو خرج يشتري هدايا أو ما إلى ذلك، أو ذهب لزوجته يقبلها ويلعب معها، هذا أيضا لا يجوز للمعتكف أن يخرج بهذا. لكن لو زارته زوجته يتكلم معها ويوصيها وتوصيه لا شيء في ذلك. فهذا إذا خرج الإنسان شيء إلى شيء منه بد، يعني يتمشى ينظر الأسعار يبيع ويشتري أو ما إلى ذلك، هذا يبطل اعتكافه. وإذا وطئ زوجته يبطل اعتكافه، يعني مثلا جاءته زوجته واشتاق ووطئها وجامعها فإنه يفسد اعتكافه. العلماء يا إخوان اختلفوا، منهم من قال فرق بين الذي يبطل والذي يفسد، وبعض من العلماء يقولون إن الفساد والبطلان بمعنى واحد، الفساد يعني قالوا فاسد أو قالوا باطل معناهما واحد، إلا في موضعين، إلا في موضعين، يعني كلمة بطل أو فسد بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول الحج والعمرة. الحج والعمرة الفاسد منهما ما كان فساده بسبب الجماع، لكن الباطل ما كان بطلانه بالردة عن الإسلام نعوذ بالله منها. وأما الموضع الثاني في باب النكاح، الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كنكاح المعتدة، والفاسد ما اختلفوا فيه كالنكاح بلا شهود. لكن ما هو دليل فساد الاعتكاف بالوطن؟ يعني إنسان جامع زوجته ونقول فسد اعتكافك انتهى. طيب يسألني يقول هل أقضي، هل أقضي هذا الذي أفسدته أو لا أقضيه؟ هل يقضيه أو لا يقضيه؟ هل يقضي يعني هي سنة، هي سنة فات محلها، لكن إذا كان نذر يقضي، إذا كان نذر يقضي. ولذا دليل فساد الاعتكاف بالوطء قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنه يدل على أنه لا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف، فلو جامع بطل اعتكافه لأنه فعل ما نهي عنه بخصوصه. وكل ما نهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها. ولذا فيه قواعد عند العلماء رحمهم الله ينبغي لطالب العلم أن يفهمها. النهي إن عاد إلى نفس العبادة فهو حرام، وهذه العبادة باطلة. النهي إذا عاد إلى نفس العبادة فهذا حرام والعبادة باطلة. يعني مثلا لو صام الإنسان يوم العيد ماذا نقول؟ صومه حرام، وأيضا هذا الصيام باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. ولو أن المرأة صامت وهي حائض لكان صومها حراما باطلا، لأنها منهية عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر الله ورسوله. لأننا لو صححنا العبادة مع النهي عنها لكان في هذا نوع مضادة لأمر الله تعالى. هذه القاعدة الأولى، إذا كان النهي عائدا إلى نفس العبادة فهي حرام وباطلة، لكن إذا كان النهي عائدا إلى قول أو فعل يختص بالعبادة، يختص بالعبادة وليس في نفس العبادة، هذا أيضا يبطل العبادة أيضا. مثال ذلك، إذا تكلم الإنسان في الصلاة ولو بأمر بمعروف بطلت صلاته. لو تكلم الإنسان في صلاته فإن الصلاة تبطل. أيضا الأكل في الصوم، إذا أكل الإنسان في الصوم وهو متعمد فسد صومه، لأن النهي عائد إلى فعل يختص بالعبادة الذي هو الصوم. لكن إذا جامع الإنسان وهو محرم فسد إحرامه، لأن الله يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإذا حلق رأسه وهو محرم، النهي هنا عن فعل يختص بالعبادة، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهل يفسد الإحرام؟ لأن النهي يعود إلى فعل يختص بالعبادة. الجواب: إما أن يوجد دليل يخصص هذه المسألة، وإما أن يفسد الإحرام بالحلق. ولذا الظاهرية ذهبوا إلى فساد الإحرام، وقالوا إن فعل المحظورات في الإحرام مفسد للإحرام. لكن عندنا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الله عز وجل أذن لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه أن يحلق ويفدي، فهذا مأذون له للعذر، ولا يستوي المعذور وغير المعذور. ولما صار معذورا صار الحلق في حقه حلالا ليس حراما، فإذا فعله في هذه الحال لم يكن فعل محظورا. لكن الظاهرية عندهم أدلة أيضا، وهم يخاصمون بالقياس، مع أنهم لا يقولون بالقياس، لكن يقولون: نلزمكم إياه لأنكم تقولون به. لماذا تقولون إنه إذا جامع فسد إحرامه؟ فأي فرق بين الجماع وسائر المحظورات؟ القرآن يا إخوان الدليل عندنا، القرآن يرد على الظاهرية. المحرم إذا كان محرم الصيد حرام، الصيد حرام في الإحرام، لأن الله يقول: ومن قتله منكم متعمدا، أي غير معذور، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولم يبطل الله الإحرام. فدل هذا على أن الحج والعمرة لهما أحوال خاصة لقوة لزومهما وثبوتهما، فلا يفسدهما المحرم فيهما إلا ما أجمع العلماء عليه، وهو فيما أعلم كما يقول الشيخ رحمه الله: الجماع، ثم إنه أي المحظور ينجبر بالبدل، ثم إن العذر في المفسد لا يقتضي رفع البطلان. أرأيت الصائم إذا كان مريضا وأفطر من أجل المرض ما يفسد صومه، مع أنه كان معذور. فالظاهرية عند سماع حجتهم ينبهر الإنسان بادي الرأي، لكن عند التأمل نجد أن الفقه مع الذين يتبعون الدليل ظاهره وباطنه ويحملون النصوص الشرعية بعضها على بعض حتى تتفق، وهم أهل المعاني والآثار. لكن إذا كان النهي عاما في العبادة وغيرها، عام يعني منهي عنه سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، في الصيام أو في غير الصيام، مثل الغيبة، الغيبة هل تبطل الصيام؟ يعني الصائم إذا كان يتكلم يقول فلان قصير، فلان أعور، فلان كذا، الغيبة حرام، نعرف أن الغيبة حرام، لكن لا يبطل الصيام، لكن تجرح الصيام، ينقص أجر الصائم. وكذلك لو صلى في أرض مغصوبة فالصلاة صحيحة، لأنه لم يرد النهي عن الصلاة فيها. فلو قال لا تصلوا في أرض مغصوبة فصلى، قلنا لا تصح، لأنه نهى عن الصلاة بذاتها. وكذلك لو توضأ بماء مغصوب، الوضوء صحيح لأن التحريم عام، فاستعمال الماء المغصوب في الطهارة وفي غسل الثوب وفي الشرب وفي أي شيء حرام. لكن لو صلى وهو محدث هل صلاة صحيحة؟ لا. لو كان عليه جنابة ونسي هذه الجنابة وتوضأ وصلى، هل صلاة صحيحة؟ لا، لا تصح صلاته، لأن هذا ترك واجب ووقوع في المنهي عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور. وإذا صلى الإنسان أيضا في المقبرة، مكان مسجد فيه قبر أو مكان فيه قبور، لا تصح صلاته، لأن فيها نهيا خاصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وإذا صلى إلى قبر، أي جعل القبر قبلته، يعني القبر أمامه، لا تصح صلاته، لأن النهي عن نفس الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور. ولذا قال المؤلف رحمه الله أعطانا فائدة، أنه إذا وطئ المعتكف فسد اعتكافه، يعني وطئ زوجته بين فخذيها، هل يفسد اعتكافه؟ يعني ما أدخل في الفرج، وإنما وطئ زوجته بين الفخذين، لا يفسد اعتكافه، إلا أن ينزل، لأن المحرم الجماع، أما مقدماته فتحرم تحريم الوسائل. لو اشترط عند دخوله في المعتكف قال أزور مريضي، أشهد الجنازة، أجامع زوجتي، هل يصح اشتراطه؟ لا، لا يصح اشتراطه، لأنه حلل ما حرم الله، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لكن المعتكف يسأل نفسه لماذا جلس في المسجد، لماذا أعتكف في المسجد، يشتغل بالقرب، كل شيء يقرب إلى الله عز وجل يستحب للمعتكف أن يشتغل فيه، يعني كل العبادات، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، لو كان ما يحفظ من القرآن إلا قل هو الله أحد يكررها، لو ما يحفظ من القرآن إلا الفاتحة يكررها، يعني المهم أن الإنسان يشتغل بقراءة القرآن والذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أيضا ذكر، هذا ذكر يا إخوان، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، وكل شيء أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خير. لكن الشيطان يأتي إلى الناس ويشغلهم بأشياء لم يرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قد يرشد الشيخ الجماعة أو المسؤول اجتهاد منه، واجتهاده خطأ، الاجتهاد الذي يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا نأخذ به. يعني بعض منهم تجدهم في هذا الذكر يقولون هو 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 هو، ما معنى هو هو؟ قل لا إله إلا هو، لا إله إلا الله، أما هو لا لا، هذه لم يقلها رسول الله ولم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يا إخوان يشتغل بكل الطاعات ويجرب التسبيح، قراءة القرآن، الصلاة وما إلى ذلك، إن ذهب إلى حلقات علم أو ذهب إلى رجل يدرسه القرآن أو ذهب إلى أي مكان آخر، كل هذا من العبادات التي هي مطلوبة من الإنسان، لكن لا يشغل وقت بالذهاب للمجالس العلم لا، وإنما العبادة أولى. وأيضا يجب عليه اجتناب ما لا يعنيه، يعني الشيء الذي لا يهمه من قول أو فعل أو غير ذلك يبتعد عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا من حسن إسلام المرء ومن حسن أدبه ومن راحة نفسه أن يدع ما لا يعنيه. وكذلك أيضا إذا كان يتتبع الناس في أمور لا تعنيه، فإن من حسن إسلام المرء وأدبه وراحته أن يدع ما لا يعنيه، ولهذا يجد الراحة في هذه الأمور. لكن هل يجوز أن يزور المعتكف أحد من أقاربه ويتحدث إليه؟ نعم، صديقي معتكف أزوره وتحدث معه، لكن لا نطيل في الحديث، وإنما أزوره وأتكلم معه، يزورها أخوه، أبوه، أمه، زوجته وما إلى ذلك. إلى هنا انتهى كلامنا في الاعتكاف، وغدا إن شاء الله نبدأ مراجعة من أول كتاب الصيام. والآن الشيخ المالكي يقرأ لنا من أول باب الاعتكاف، لأنه قد يفوتنا شيء في الشرح ولا أتينا عليه. اقرأ حفظك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام واجتبانا، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وبعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين الحاضرين وللمسلمين عامة. باب الاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى. قوله الاعتكاف افتعال من العكوف، افتعل أي دخل في العكوف، مأخوذ من عكف على الشيء أي لزمه وداوم عليه. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي لها ملازمون. وقول الله تعالى يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويداومون عليها. وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية، أي أن التعريفات اللغوية غالبا تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية. فالزكاة مثلا في اللغة النماء، وفي الشرع ليست كذلك. والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أخص، إلا شيئا واحدا وهو الإيمان، فإن الإيمان في اللغة التصديق والإقرار، ولكنه في الشرع قول وعمل واعتقاد. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون الإيمان مدلوله شرعا أوسع من مدلوله لغة. قوله هو لزوم مسجد لطاعة الله، خرج به لزوم الدار، فلو اعتكف في بيته وقال لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا، ولكن أبقى في بيتي معتكفا، فهذا ليس اعتكافا شرعيا، بل يسمى هذا عزلة ولا يسمى اعتكافا. وهل العزلة عن الناس أفضل أم لا؟ الجواب في هذا تفصيل: فمن كان في اجتماعه بالناس خير فترك العزلة أولى، ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الفائدة للناس فبقاؤه في بيته خير. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وخرج به أيضا لزوم المدرسة ولزوم الرباط. لو كان هناك رباط لطلبة العلم يسكنونها ويبقون فيها فإن لزومها لا يعتبر اعتكافا شرعا. وخرج به لزوم المصلى، فلو أن قوما في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا يعتبر اعتكافا. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل محل الاعتكاف المسجد. وقوله لطاعة الله، اللام هنا للتعليل، أي أنه لزمه لطاعة الله لا للاعتزال عن الناس ولا عن أجمل على أجل أن يأتيها وأصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده، بل للتفرغ لطاعة الله عز وجل. وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف، لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله، لطاعة الله عز وجل. صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجر ليس بكثير كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهل ينافي روح الاعتكاف؟ وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف بطلب العلم؟ الجواب: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا. ولا أقول إن هذا ينافي الاعتكاف. قوله مسنون خبر ثان هو، والخبر الأول لزوم، ففي الخبر الأول ذكر تعريفه وفي الخبر الثاني ذكر حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع من تصوره، أي يذكر الشيء وتعريفه ثم بعد ذلك يذكر حكمه حتى يكون الحكم منطبقا على معرفة الصورة. والمسنون اصطلاحا ما أثيب فاعله امتثالا ولم يعاقب تاركه. وقوله مسنون لم يقيده المؤلف بزمان دون زمان ولا بمسجد دون مسجد، وعلى هذا فيكون مسنونا كل وقت وفي كل مسجد، فكل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف وليس خاصا بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن هذا الحديث ضعيف. ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر أن حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة وبيت ابن مسعود رضي الله عنه، فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال: إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. فأوهن ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية، أما حكما ففي قوله أصابوا فأخطأت، وأما رواية ففي قوله ذكروا فنسيت، والإنسان معرض للنسيان. وإن صح هذا الحديث فالمراد به للاعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة منها فيها أفضل، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله تعالى في المساجد الهنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون أل هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن أل للعهد الذهني فهي للعموم هذا الأصل. ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله لا للأمة من مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام. فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل. وقوله مسنون قد دل على أن على هذا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن هذه الآية نعرف أن الاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة، وقد قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فواضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف، واعتكف أصحابه معه، واعتكف أزواجه من بعده. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، وهو مسنون في كل وقت، هكذا قال المؤلف وغيره، حتى لو أردت الآن ونحن في شهر جمادى أن تعتكف غدا أو الليلة وغدا يكون ذلك مسنونا ما لم يشغل عما هو أهم، فإن شغل عما هو أهم كان ما هو أهم أولى بالمراعاة. وهذه المسألة فيها نظر، لأننا نقول الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاء. وكذلك ما علمنا أن أحدا من أصحابه اعتكفوا في غير رمضان إلا قضاء، ولم يرد عنه لفظ عام أو مطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت فيما نعلم. ولو كان مشروعا كل وقت لكان مشهورا مستفيضا لقوة الداعي لفعله وتوافر الحاجة إلى نقله. وغاية ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نذر أن يعتكف ليلة أو يوما وليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك. ولكن لم يشرع ذلك لأنه شرعا عاما، بحيث يقال للناس اعتكفوا في المساجد في رمضان وفي غير رمضان فإن ذلك سنة. فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان فإنه لا ينكر عليه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوفي بنذره، ولو كان هذا النذر مكروها أو حراما لم يأذن له بوفاء نذره، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في وقت شاء، بل نقول في وقت شاء أو في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي
في أي وقت،
أي في أي وقت، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان بل وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجرا لبينه للأمة حتى تعمل به، لأنه قد قيل له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وانظر في حديث أبي سعيد: اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول ثم الأوسط، ثم قيل له: إن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر ولم يعتكف السنة الثانية العشر الأول ولا الأوسط، مع أنه كان زمنا للاعتكاف من قبل، والشهر شهر الاعتكاف. وعلى هذا فإنه لا يسن الاعتكاف، أي لا يطلب من الناس أن يعتكفوا إلا في العشر الأواخر فقط، لكن من تطوع وأراد أن يعتكف في غير ذلك فإنه لا ينهى عن ذلك، استئناسا بحديث عمر رضي الله عنه. وإلا نقول إن فعله بدعة، ولا نقول إن فعله بدعة، لكن لقولي نقول الأفضل أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولحديث عمر نظائر، منها الرجل الذي كان يقرأ بأصحابه فيختتم بقل هو الله أحد، فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يشرع ذلك لأمته، فلا يشرع للإنسان كلما قرأ في صلاة أن يختتم بقل هو الله أحد كما فعل هذا الرجل، لكن لو فعل لم ينكر عليه. ومنها سعد بن عبادة رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل مخرافه في المدينة صدقة لأمه، فأذن له، لكن لم يقل للناس تصدقوا عن أمهاتكم بعد موتهن حتى يكون سنة مشروعة. ففرق بين هذا وهذا. فإن قال قائل: أليست السنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره؟ فالواجب بلى. ولذلك قلنا: لو فعل أحد فعل الرجل الذي كان يختتم بقل هو الله أحد أو تصدق بشيء عن أمه لم ينكر عليه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقر ذلك، ولولا إقراره عليه لأنكرنا على فاعله. مسألة: من اعتكف اعتكافا مؤقتا كساعة أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانوي الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه، لأن هذا لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
على كل نكتفي بهذا إن شاء الله، جزاك الله خيرا.
جزاك الله.
على كل إخوان، الاعتكاف مشروع، ينبغي للإنسان دائما أن يتذكر هذه السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن قال بعض العلماء إن الاعتكاف ولو ساعة أو ساعتين، وبعض العلماء قال أقله يوم وليلة أو يوم أو ليلة، لكن هل يشترط أن يكون الاعتكاف بصوم؟ لا يشترط، يمكن للإنسان أن يصوم، أن يعتكف بدون صيام، لأنه يتذكر ويحاسب نفسه وينقطع مع الله عز وجل، يترك الدنيا مدة من الزمن، حتى أن الإنسان يعلم أنه سيموت وبعد الموت سيحاسب، فيحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لأنه يكون أهون عليه، لأن الإنسان إذا دخل القبر تبدأ الأسئلة، أما الآن فهو في مهلة، لكن إذا أدخل القبر ما معه جنود، ما معه عشيرة، ما معه مال، حتى الريال الواحد ما معه. إذا أدخل القبر بدأت المناقشة والأسئلة، فالإنسان يستعد لهذا الوقت وهذه الأسئلة، ويكثر من عمل الطاعات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الطاعات التي لم يأمر بها رسول الله هذا كأنهم يقولون رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ الدين الإسلامي. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ، وربنا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول عليه الصلاة والسلام نشهد أنه ما مات إلا وقد بلغ الرسالة، لم يترك شيئا من الأوامر التي أمره الله بها إلا وقد بلغها، تم تبليغ، وجاهد في الله حق جهاد عليه الصلاة والسلام. ولذا كلما ذكر اسمه نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ونتعلم، نملأ مساجدنا يا إخوان في أي مكان من العالم، تعالوا في المساجد خصص وقتا من الأوقات في تعلم العلم الشرعي وقراءة القرآن. ليس كل الوقت في عمل الدنيا، وإنما اجعل بعضا من وقتك لتعلم العلم، لأنك تريد أن ترضي الله عز وجل. والله خلقنا في هذه الدنيا ليس للأكل والشراب، وإنما لأجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله ما خلقك علشان تأكل وتشرب مثل الحيوانات، لا، الله سخر لك الحيوانات فأنت أرفع وأجل قدرا من هذه الحيوانات، وتعلم العلم الشرعي الذي يدلك على رضا الله عز وجل، ويكون طريقا إلى الجنة. لأن المسلم يا إخوان لابد أن يكون عنده علم وعمل، علم وعمل. أما علم بدون عمل ما يصلح، أو عمل بدون علم ما يصلح. الجهل، الإنسان ما يعرف كيف يطيع الله وهو جاهل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء الذين عندهم علم وعمل، لكن غير المغضوب عليهم اليهود، عندهم علم لكن ليس عندهم عمل. ولا الضالين النصارى، عندهم عمل وليس عندهم علم. فلا تتبع اليهود ولا تتبع النصارى، واتبع الذين أنعم الله عليهم، النبيين الصديقين الشهداء الصالحين الذين جمعوا بين العلم والعمل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يدرك ليلة القدر ويفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.